بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حاشية مقدمة التفسير للعلامة ابن القاسم الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل، قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. قال رحمه الله تعالى: وليس كذلك، أي وليس التباين في الألفاظ من تفاسير السلف اختلافا، ومنهم من ينص على الشيء بعينه.
قال الشيخ، يقصد شيخ الإسلام: وقد يقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن شيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على شيء بعينه، اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع، وليس اختلاف التضاد. نعم.
قال في الحاشية: أي وليس التباين في الألفاظ من تفاسير السلف اختلافا. وقال معلقا على قول شيخ الإسلام: ومنهم من ينص على الشيء بعينه، قال: والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك. وقال أيضا بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ألفاظه ومعانيه، ولهذا كان النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليل جدا، وهو إن كان بين التابعين أكثر منهم بين الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، ومن التابعين من تلقى جميع التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وربما تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. والخلاف بين السلف رحمهم الله قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان. أحدهما
اختلاف التنوع، يعني أن يكون التعبير مختلفا ولكن المعنى واحد، كما قال الشيخ: من يعبر عن شيء بلازمه أو نظيره، ومن ينص على الشيء بعينه، والكل يرجع إلى معنى إيه؟ واحد. فإذا فسر الصراط المستقيم بالقرآن، وإذا فسر بالإسلام، وإذا فسر بأبي بكر وعمر، كل هذه معاني صحيحة. نعم.
قال: وذلك صنفان. أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كتفسيرهم الصراط المستقيم بعض بالقرآن أي اتباعه، وبعض بالإسلام، فالقولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هل في ذلك خلاف؟ القرآن، الإسلام، أهل السنة والجماعة، أو السنة والجماعة، وطاعة الله ورسوله، هل في خلاف؟ الإسلام هو القرآن، هو أهل السنة والجماعة، هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، يبقى هذا يسمى اختلاف إيه؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. اختلاف تنوع أي لا اختلاف في الحقيقة، إنما تتنوع العبارات والمعنى واحد، إنما اختلاف تضاد هو اختلاف تقابل هذا معنى ضد هذا المعنى، يقال هذا اختلاف تضاد، هذا المعنى ضد هذا المعنى. نعم.
قال: وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك، فهؤلاء كلهم اشاروا الى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. قال الثاني: ان يذكر كل منهم من الاسم العام بعض انواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثاله ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا الآية، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق ثم كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط والظالم مانع الزكاة. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات.
يعني قد يكون الاسم العام هذا له عدد من الأفراد تدخل في هذا الاسم العام فهذا يذكر مفردة وهذا يذكر مفردة وهذا يذكر مفردة. فحينما أقول مثلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. واحد يقول ولي الله عز وجل هو التقي، واحد يقول ولي الله عز وجل هو الآمر المعروف والناهي عن المنكر والقائم بحدود الله، واحد يقول ولي الله عز وجل هو صاحب السنة الذي يدعو إليه، واحد يقول ولي الله عز وجل هو الآخذ بكتاب الله وبسنة رسوله لا يتجاوزهما. كل هذا داخل في أمان وكانوا يتقون من مفردات التقوى كل هذه المعاني. فلا يقال هذا اختلاف تضاد، إنما هذا اختلاف إيه تنوع. ولا يقال السلف اختلفوا في هذا، لا، مثل ما قال محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر يعني الشرك وربك فكبر يعني عظمه بليه بالتوحيد وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، ثيابك فطاهر طاهر أعمالك من الشرك، مع أن هذه تحتمل أيضا طاهر ثيابك أي من النجاسات إذا أردت الصلاة. فإذا إذا كان اللفظ العام له أكثر من مفردة أو له مفردة عديدة كالتقوى مثلا ففسر هذا بمفردة وفسر هذا بمفردة وفسر هذا بمفردة لا يقال هذا اختلاف تضاد بل هو اختلاف تنوع، وهو في الحقيقة لا يسمى اختلافا، وهو في السلف صدر هذه الأمة في القرون الثلاثة هو أقل بكثير جدا مما ورد ممن كان من بعدهم. نعم، وفي الصحابة أقل مما هو في التابعين، وفي التابعين أقل مما هو في تابع التابعين، وهكذا كلما تباعد العصر عن زمان النبوة حصل أيضا بعد عن الإيه إصابة الفهم. نعم،
وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى.
تمام،
وهو الغالب في تفسير سلف الأمة الذين يظن أنه مختلف.
ولذا فعلا إذا رجعت إلى تفسير الأوائل من الصحابة ومن بعدهم تجد هذا الأمر، الاختلاف لا يكاد يذكر في هذا، إنما قد يورد هذا عبارة والثاني يورد عبارة بنفس المعنى ولكن ألفاظها تختلف، لأنهم الحمد لله أبصر الأمة بمعاني القرآن، ولهذا ما كانوا يفسرون كل آية القرآن. يعني إذا نظرنا تفسير الصحابة صحيفة علي بن أبي طلحة ابن عباس تفسير الوارد عن عائشة في التفسير وارد عن النساء في التفسير نجد أن الصحابة ما فسروا القرآن كله يا إخواني من أول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه معنى ألف لام ميم وذلك هنا ومعنى الريب والفرق بين الريب والشيء، لا ما كان عندهم هذا، وإنما يذكرون تفسير بعض الآيات التي قد يكون معناها مشكل وغير ذلك. ولهذا نجد التفسير الواردة عن الصحابة تفسير لآيات، والنبي نفسه ما فسر كل القرآن لأن من القرآن ما تعلم العرب بلغته. نعم نعم، يرجع ليه يكون في تفسير ابتداء وفي تفسير سؤال أن يسأله فيحصل هذا التفسير عنه وينقل عنه، وهو أوسعهم رضي الله عنه، ويدل على ذلك قول مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أستوقفه عند كل آية وأسأله عند كل آية. فهذا على وجه السؤال والتفصيل وما يشكل عليه في الآية، فهو أوسعهم رضي الله عنهم، أوسع من ابن مسعود وأوسع من عائشة وأوسع من سائر الصحابة في هذا. لكن لم يمشي على تفسير كل لفظة، لأن ابن مجاهد لما يستوقفه سيستوقفه عند المشكل، يستوقفه عند المشكل، لا يستوقفه عند معنى ذلك، معنى لا ريب، معنى شك، معنى هدى، معنى المتقين، معنى يقيمون، معنى الصلاة، معنى كذا، لا. لكن تفسير القرآن كله بجميع ألفاظه هذا ليس واردا عن الأوائل، حتى مجاهد نفسه لم يرد عنه تفسير الموضوع له، لم يفسر فيه كل آية من آيات القرآن. والوارد عن سفيان الثوري من بعده من العلماء وعبد الرزاق، كل هؤلاء ما فسر القرآن كله فضلا عن إيه؟ عن الصحابة، إنما انتشر هذا من عصر ابن جرير رحمه الله تعالى ومن بعده، الوقوف عند كل آية. فابن عباس أوسعهم، ويدل على هذا مجاهد أنه أوقفه عند كل آية، لكن المشكل من الآية، المشكل من الآية، وليس التفسير لفظة لفظة وكلمة كلمة. نعم.
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، كلفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين.
وما يسمونه في اللغة بالأضاد، الأضاد أن اللفظة كلها معنى وضد، أقبل وأدبر، فهذا يفسر بأكبر وهذا يفسر بإيه؟ بأدبر. نعم.
وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى الآية، وكلفظ الفجر وليال عشر والشفع والوتر وأشباه ذلك. فمثل ذلك قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معناه، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم تبسل بتحبس، وبعضهم ترتهن، لأن كل منهما قريب من الآخر.
نعم. محبوسة مرتينة. نعم.
شيخنا القسم الأخير ده من اختلاف التضاد.
نعم.
القسم الأخير من اختلاف التضاد.
كل تنوع.
ومن التنازع من أول قوية من التنازع.
فين؟
في عسعس و.
لا كل تنوع، محتمل هذا ومحتمل ذاك، محتمل في الأضداد، محتمل أقبل وأدبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: ويرجع إلى لغة القرآن. قال في الحاشية: أي ويرجع فيما احتمل معان ووقع في عباراتهم تباين إلى لغة القرآن في ذلك، فإن اللفظ في القرآن يكون له نظائر يعرف معناه باضطراد ذلك المعنى في تلك النظائر وعموم المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ، ولهذا تسمى الألفاظ النظائر. وفيها صنف ابن الجوزي رحمه الله وغيره كتب الوجوه والنظائر، فالوجوه الألفاظ المشتركة، والنظائر الألفاظ المتواطئة. الوجوه فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والنظائر فيما اتفق لفظه ومعناه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: أو السنة أو لغة
العرب. ويرجع فيما احتمل معان ووقع في عبارتين تبين إلى لغة القرآن في ذلك، فإن لفظ في القرآن يكون له نظائر يعرف معناه باضطراد ذلك المعنى، يعني استعمال القرآن هذا اللفظ على هذا المعنى فقط، فبيه نرجح إذن، يعني القرآن استعمل هذا اللفظ على معنى كذا في جميع سياقاته. نعم.
قال في الأصل: أو السنة أو لغة العرب. قال في الحاشية: أي ويرجع في تفسير القرآن فيما احتمل معان ووقع في عبارات السلف فيه تباين إلى لغة السنة في ذلك، أو يرجع إلى لغة العرب.
يعني لو أن القرآن فسر اللفظة عمدنا إلى تفسير القرآن، ولو أن السنة فسرت اللفظة عمدنا إلى تفسير الإيه؟ السنة. إذا لم نجد هذا ولا ذاك نرجع إلى لغة العرب. ليه؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا هو الأصل. نعم.
قال: أو يرجع إلى لغة العرب، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونص عليه أحمد وغيره. قال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب.
ولهذا مر معنا، شوف تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، هذا التفسير سبحان الله الذي من على ابن جرير بهذا الجهد العظيم الذي الحقيقة الإنسان ينبهر بهذا الجهد في قراءات في لغة في جمع أثار السلف. سبحان من أعطى ابن جرير رحمه الله تعالى هذا الجهد وهذه السعة من العلم. فتراه دائما يكثر الشواهد الشعرية دائما ويرجع لغة العرب، فالعرب استعملت هذا في كذا استعملت هذا في كذا، ثم يعود بعد لغة العرب ينظر إلى السياق إلى المعنى المناسب للسياق الألصق به فيفسره به. نعم.
وقال مالك لا أوثى برجل.
وطبعا لغة العرب يا أخواني البعض إذا سمع لغة يظن أن اللغة هذه نحو خلاص، لا، النحو يا أخواني علم من علوم اللغة، نحو الذي يختص بضبط أواخر الكلم، لما عندك النحو عندك صرف وعندك علم الاشتقاق وفقه اللغة وعندك علم البيان وعلم البديع وعلوم البلاغة وعندك علم العروض، علوم كثيرة في اللغة تصل إلى أكثر من 12 علما. نعم.
وقال مالك لا أوتى برجل غير عالم.
إن شاء الله قريبا لعلنا نضع كتاب المعاجم إن شاء الله سنضع منها بعضها بإذن الله تبارك وتعالى في بعض الدروس إن شاء الله.
وقال مالك لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، فيجوز الرجوع إلى اللغة.
لكن انتبه اللغة التي نفهم بها الدلالات، لكن اللغة والأصول والفقه والحديث والعقيدة فلا تأتي تفسر بلغة فقط فتنزل على المعنى اللغوي ويوجد معنى شرعي لهذا، فلهذا لابد أن تكون إحاطة وأن يكون عند الإنسان تبحر في الحقائق، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، فلا أتبحر أنا في اللغة وأرجع هذه النصوص اللغة مثل ما ترى في الأشاعرة، فليد بمعنى القدرة ليد بمعنى نعمة خلاص فسر، فين بقى المعنى الشرعي فين المعتقد سنة لا مثلا ارجع الضمير في هذه اللفظة في هذه الكلمة قد يرجعها إلى ماذا، ولهذا انتبهوا. نعم. فاللغة لابد أن تكون مضبوطة بضابط الايه العلم كله، فنرجع إلى اللغة فيما هو حقيقة حقيقة فيه حقيقة لغوية فلا نتعداه، إنما الحقيقة اللغوية المضبوطة بالحقيقة الشرعية لا نفصل بين إيه الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية في هذا، ولهذا نقول المراد الشرع هنا مقدم. نعم. وهو لا يتعارض مع الحقيقة اللغوية، لكن ما ورد من تفسير في كتاب الله لللفظة وما ورد من تفسير في سنة الرسول لللفظة فإننا لا نتعداه ونقول هذه حقيقة إيه شرعية. نعم. بعض الناس يتلاعب باللغة ويهمل الحقائق الشرعية، مثل اللي راح يقول يدوخ الله المشركين فدوخ يعني أذل، ها طارحا قاعدة إيه ولو صحت لغة قاعدة نسبة ذلك إلى الله تليق به أو لا تليق، فليس كل معنى من جهة اللغة صحيح يصح نسبة الله عز وجل به، لا، لابد أن ننظر إلى القاعدة الثانية صحة النسبة إلى الله الإضافة. نعم.
فيجوز الرجوع إلى اللغة لأن بها يعرف شرح الألفاظ ومدلولاتها واستعمالها بحسب الوضع. قال رحمه الله تعالى في الأصل ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه.
أيوة نعم، لغة وشرعا، لغة وشرعا، ولهذا أخواني علم التفسير من أصعب العلوم لأنه يحتاج تبحر في علوم الشريعة. الآية التي تفسر يعني أنت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يلا فسر من جهة اللغة ومن جهة بيان معاني الألفاظ معاني الألفاظ معاني الألفاظ. طيب هذه ماذا أنت صانع في خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، والخلود في لغة العرب يعني هذا البقاء فترة طويلة وكذا، هل هذا تأبيد ولا إلى أمد، وكيف نفهم هذا؟ يبقى هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن تفسر مش فقط اللغة، ها مش فقط اللغة، تحتاج إلى وتحتاج إلى السنة وأن تفسر بالسنة أيضا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من قتل نفسه تفسر أيضا بالحقائق الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الحاشية: أي ومن تكلم بما يعلم من مقتضى لغة القرآن والسنة ولغة العرب وبالمقتضى من قوة الشرع فلا حرج عليه في ذلك، وذلك هو ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الذي عناه علي بقوله: إلا فهما يؤتاه رجل في القرآن. وقد تعبدنا تعالى بتدبر كتابه وتفهمه واستنباط الأحكام منه، وقال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم. ولهذا أخواني مهم جدا، يعني مشروع جرد كتب التفسير هذا مهم جدا، نتعلم وتعرف وتطلع على كل تفسير من هذه التفاسير ومنهج المفسر لهذا وطريقة المفسر لهذا، ويعني الاطلاع على كلام المفسرين سواء كانوا من لدن الصحابة إلى الآن، من لدن الصحابة من تفسير ابن عباس وابن مسعود وعائشة ومن بعدهم من أئمة التابعين كابن جريج وكذا، ثم من بعدهم من الثوري وعبد الرزاق وعبيد القاسم بن سلام، ثم من بعدهم من ابن جرير وكذا، ثم من بعدهم من البغوي وابن كثير وكذا، ثم من جاء من بعدهم مثل الشوكاني وكذا، ثم من جاء من بعدهم مثل ابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك من تفسير الشنقيطي والسعدي. الاطلاع على كل هذا الحقيقة أمر عظيم جدا، يكشف لك طريقة أهل العلم في هذا في منهج المفسر كيف يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: ويحرم بمجرد الرأي. قال في الحاشية: من غير لغة ولا نقل ولا معرفة لأصول العلم وفروعه. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
زي اللي بيتكلم في القرآن برأيه، ها يستدل وهو طارح تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الشارع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. هذه السنة. لما كان جاهلا بها أو معاندا لها فسر قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليه مسجدا، بأنه يجوز بناء المسجد على القبر. وهو مفسر يقول: أنا مفسر وضليع في اللغة وغير ذلك، ثم يستدل على بناء المسجد على القبر بقوله: وبعدين ربنا قال في القرآن: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، وكأنه نص قطعي، الدلالة قطعية ثبوت فيها. فين بقى يا مفسر هذا وقع في هذه الأمة ولا لا؟ فين تفسير هذا المعنى بما يتفق مع النصوص لا بما يتصادم مع النصوص؟ فين هذا الكلام؟ فين التفسير نفسه بقى للألفاظ نفسها؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، غاية ما في الآية نسبة قول لقائل، أما هو مشروع أما هو ممنوع ينظر في النصوص. غاية ما فيه كده: قال الذين غلبوا على أمرهم، مش قال أهل الحق، مش قال أهل الإيمان، إنما قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. خلاص، طالما كلمة لنتخذن عليه مسجدا جاءت يبقى نضعها في هذا الموضع، وإن لم تكن على بابها. أي إذن أهلية لهذا يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما في أهلية. يبقى إذا الناظر في كتاب الله لغة وفقه وأصول وحديث وعقيدة بحيث لا ينحرف في هذا التفسير عن عقيدة للسنة والجماعة، فإن جميع الفرق يا إخواني فسرت القرآن، أخذت من القرآن آيات تدل على يستدلون بها على ما ذهبوا إليه من آراء. كيف أجلي أنا منهج أهل السنة والجماعة من أول الحمد لله رب العالمين، من أول هذه الآية إلى آخر آية في القرآن؟ نعم.
ولأبي داود وغيره
يرجع لك متخصص. هؤلاء لازم أن تخصص، نحن نحترم التخصص، هذا تخصص تفسير. طيب تخصص تفسير فين أدواته؟ فين أهلاته؟ تخصص سنة حديث، تخصص حديث صاحب طرق صوفية، فين الحديث اللي عنده؟ فين فهمه للأحاديث؟ أين فهمه للأحاديث؟ ما عنده حديث ينهى عن اتخاذ القبور مساجد؟ ما عنده هذا؟ ما عنده أحاديث متنوعة ومتعددة؟ فين الأصول هذا؟ خذ من الأصول، فين الأصول هذا؟ لما بيستدل بدفن نبي في المسجد، طب عرض على الأصول، دفن نبي في المسجد قوله لا، عمله لا، قول الصحابة لا، عمل الصحابة لا، أمال إيه مصادر الاستدلال عندك؟ أيوة الأصول إيه؟ مجرد أنه أدخل المسجد صار حجة تقاوم بها الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة. أي أصول إذن؟ فين الأصول يا أخوان؟ ما في أصول. فين اللغة؟ ولك أين الله؟ يعني أين ملكوت الله؟ من اللي قال كده؟ من الذي قال أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. آمنت من في السماء؟ نعم.
ولأبي داود وغيره من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ،
لأنه قال عن الله بلا علم، حتى ولو أصاب فقد أخطأ، لأنه ما تعمد الإصابة. فكل من قال بغير علم فإنه منحرف وإن أصاب الحق، لأنه لم يتعمد. نعم.
وله أيضا من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومن أعظم الغرط في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها لا بمقتضى اللغة.
انتبهتم؟ ومن أعظم الغلط في كلام الله وكلام رسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله وكلام رسوله بذلك الاصطلاح. والقرآن نزل قبل هذا الاصطلاح، كيف تفسر القرآن بالاصطلاح الايه؟ بالاصطلاح الحادث. زي مثلا والله تعالى أعلم الذين يجعلون إعجاز القرآن على المخترعات الحديثة الآن، فيقول مثلا سورة الحديد رقم كم في المصحف؟ رقم كذا، والآية رقم كذا، وده بيتوافق مع الوزن الذري للحديد. خد بالك الحاجات بقى اللي ايه بيجيبوها بقى كده، يعني ان القرآن نزل الآية دي هنا والآية دي هنا ورقم الصورة كذا عشان الوزن الذري اللي هيخترعوه بعد كده، الوزن الذري ده اللي هو الاصطلاحي هذا يتوافق مع هذا وذاك. خلاص زي تماما لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إيه صورة إيه رقم إيه الآية رقم إيه تماما هي الأدوار في البرجين اللي تم ضربهم في أمريكا. خلاص الدور كذا والبرجين كذا، الدور كذا ده بيتوافق مع إيه؟ مع رقم الصورة ورقم الآية. وشيء بقى من هذا ايه كثير جدا يذكرونه وليس هو من متين العلم ولا من اصوله. فالناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينظر بهلية معينة. ولهذا ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت اليه. وابن عباس ماذا صنع؟ أخذ التفسير من رسول الله. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الصحابة وتوسد بيوت الصحابة. ده مؤهلات يا أخواني، ده مؤهلات، ده الصحابة، فما بالك بنا نحن الصحابة العرب الأقحاح الذين يعرفون لغة العرب والحجة فيها، مش احنا بقى لسه نبدأ نتهج اللغة وبعدين الأصول وبعدين الفقه وبعدين العقيدة. نعم الله المستعان. اي نعم ان انزل في ليله القدر، بما يرجح ان ليله القدر ليله 27، انك لو بدات ان انزلناه في ليله القدر هتجد ان القدر ديت حروفها بتتوافق مع 27 حرف، لغايه ما توصل لها 27 حرف، مما يدل على ان ليله القدر هي ليله 27. نعم ان انزل في ليله القدر، لا 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 27 حرف، لا ان انزلناه في ليلة القدر. عد بقى كده، إن دي كام؟ أربعة، أربعة، ما هو الحرف مشدد، أربعة. ها أنزلناه كام؟ سبعة، سبعة، وأربعة كام؟ 11، فيه يبقى كده كام؟ 13. ليلة أربعة يبقى كده كام؟ 17 إن أنزلناه في ليلته القدر يبقى كم؟ لا إن أنزلناه في ليلة القدر إن كم؟ 27 كلمة يبقى هي كلمة بقى يبقى بالكلمة نعم صح يبقى هي بالكلمة إن أنزلناه في ليلة القدر لو وصلنا إلى الكلمة بقى بالكلمة أي نعم يبقى هي عند هي فهذا يدل على أن ليلة 27 طب والسنة فين بقى؟ يعني طرحنا السنة ورجعنا إلى عد الإيه؟ الأحد ولو كان ذلك لفهمه أفقه الناس بهذا وهم صحابة رسول الله ولكن كما جاء عند البخاري أن النبي قال خرجت أخبره بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا له التمسوها في كذا في كذا في كذا في كذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم
قال رحمه الله تعالى في الأصل وقال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه
تمام تفسير الأب بالعم يعني نعم
قال وقال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه قال في الحاشية هذا الأثر رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق وروي مرفوعا بسند ضعيف بلفظ أنزل الله القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله
هذا معنى ليه الأحرف يعني الأحرف يعني الأوجه ومنه أيضا فسر بعض أهل العلم بأن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني أوجه نعم سبعة أحرف تذكير وتأنيث وإفراد وجمع وكذا نعم وإمالة الأوجه التي يرجع إليه اختلاف القراء نعم
قال رحمه الله في الأصل وجه تعرفه العرب من كلامها قال في الحاشية هو الذي يرجع فيه إلى لسانهم وذلك اللغة والإعراب أما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب عليه تعلمه ليصل به إلى معرفة الحكم وإلا فلا لوصوله إلى المقصود وإلا فلا لوصوله إلى المقصود بدونه قال في الأصل وتفسير لا يعذر أحد بجهالته قال في الحاشية
يعني ويقول من جهة اللغة هناك ما يجب تعلمه وهناك ما لا يجب فما يجب تعلمه هو إيه فما كان اختلافه محيلا للمعنى هذا في الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب عليه تعلمه ليصل به إلى معرفة الحكم وإلا فلا لأصوله المقصود بدونه نعم
قال في الأصل وتفسير لا يعذر أحد بجهالته قال في الحاشية وما يتبادر معناه إلى الأفهام من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله وأن مقتضى أقيم الصلاة وآت الزكاة ونحوه طلب إيجاد المأمور به فما كان من نحو هذا فلا يعذر أحد بجهله بمعاني ألفاظه لأنها معلومة لكل أحد قال في الأصل وتفسير يعلمه العلماء قال في الحاشية واستنباط الأحكام
واحد يقول هنا يقول وهو ما يتبادر معناه إلى الأفهام من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله يبقى التوحيد معروفة وما اللي احنا بتقولوا إعذار بجهل ليه بقى يا أخوان والتوحيد معروفة يقول وهو ما يتبادر معناه إلى الأفهام من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد إذ كل واحد يدرك معنى التوحيد من قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني يعني لا معبود حق إلا الله يعني نترك الشرك ونعبد الله وإن عبادة الأصنام هذه باطلة ونعبد الله وحده إنما التفاصيل هي مفردات بقى العبادة أن هذه عبادة أن الله يفرض بها هذه قد يجهلها الإنسان فلا يعذر ها؟ ف فالتوحيد الإجمالي هذا التوحيد الإجمالي. نعم.
قال في الأصل وتفسير يعلمه العلماء. قال في الحاشية وهو استنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا، فيرجع في ذلك إلى اجتهادهم، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، وإذا كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي. قال في الأصل
وتفسير ما يعلم العلماء والراسخون يعلمون بقى الدلالات، يكون هذا عام وهذا خاص وهذا مطلق وهذا مقيد، المراد بقى من المعاني الخفية التي لا يعرفها إلا العلماء ولا يطلع عليه إلا العلماء. نعم.
قال في الأصل وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال في الحاشية وهو ما يجري مجرى الغيوب، وهو نحو ما تقدم في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله كأشراط الساعة. وأما عدم وصول بعضهم إلى فهم المراد باللفظ فتارة يكون بسبب استعمال لفظ غريب، أو لعدم تمييز المنسوخ، أو معرفة أسباب النزول، أو حذف المضاف أو الموصوف أو غيرها، أو إبدال شيء مكان آخر، أو حرف بحرف، أو اسم باسم، أو فعل بفعل، أو ذكر الجمع أو ذكر الجمع موضع المفرد، أو بالعكس، وغير ذلك مما ينبغي للاطلاع عليه.
فالذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وحقائق هذه الأمور، حقائق الصفات وكنها الصفات كن هذه الصفات، وحقائق أيضا ما تؤول إليه الأمور يوم القيامة من حقيقة النعيم وحقيقة العذاب، هذا مما استأثر الله بعلمه، ولم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما يعرفه أحد، لكن من جهة المعاني عرفنا هذه المعاني. ولهذا فالوقوف على قوله سبحانه وتعالى وما علم تأويله إلا الله، ما علم تأويله إلا الله، فمن وقف على هذا قصد بالتأويل تلك الحقائق التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حقيقة ما تؤول إليه الأشياء، ومن وصل قصد بالتأويل التفسير. نعم نعم. وهذا هو المتشابه المطلق، إنما النسبي اللي هو قد يخفى عليك وأعلمه أنا، هذا لا يسمى لا يقال هذا اختص الله بعلمه. نعم. يبقى إذا جمعت بين عدد صور القرآن وعدد أجزاء القرآن وعدد إيه وتعيين الليل، ولي أن أقلب أنا، يعني أن أقلب هذا الأمر، يعني أقول مثلا 30 هذه إشارة إلى الشهر مثلا، أو أقول 30 هذه إشارة إلى أو 27 مثلا إشارة إلى كذا. طب وذكر القدر، ليلة القدر أول ما ذكرت إن أنزلنا في ليلة القدر، طب لماذا لا يقال هنا أيضا بأنه لماذا عدل من ليلة القدر هنا في أول سورة إلى الموضوع هي